لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الحلقات نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تراها بإذن الله رب العالمين. وقد اخترت أن أتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وهو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. قبل أن أبدأ في الكلام عن الحج وعن الحديث، أعرف بالشيخ عليه رحمة الله، وإن كان الشيخ غنيا عن التعريف لكن قد لا يسمع به الكثيرون من غير طلبة العلم، وأيضا لتذكرة بذكر الشيخ عليه رحمة الله، فالشيخ علم من أعلام العلماء في القرن الماضي، ويعني لم يمت من فترة طويلة بالنسبة لقياس الزمن، يعني من حوالي 22 أو 23 سنة توفاه الله سبحانه وتعالى. الشيخ هو باعث حركة الاهتمام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن كان لا يهتم أحد بالنظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أقصد في القرن الماضي، كان المشهور كما سيأتي أن الحديث صناعة المفاليس، حتى هذه المقولة قالها أبو الشيخ له عندما أحب الحديث وقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه حب الحديث. وما من أحد من طلبة العلم إلا وللشيخ بعد الله سبحانه وتعالى فضل عليه بكتبه الكثيرة ومنهجه الفذ في النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي فقهه عليه رحمة الله. تعريف سريع بالشيخ عليه رحمة الله: الشيخ ولد في عام 1333 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 1914 من الميلاد. ولد في ألبانيا، وكان أسرة فقيرة متدينة، ويغلب على هذه الأسرة الطابع العلمي. والده تخرج في المعاهد الشرعية في الأستانة وقتها في العاصمة العثمانية وقت وكان مرجعا للناس في أسئلتهم واستفساراتهم، وهو والد الشيخ عليهما رحمة الله. أما وفاته فقد توفي الشيخ في عام 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في عام 1999 من الميلاد، وتوفي الشيخ في مدينة عمان في عاصمة الأردن، والشيخ توفي عن 85 سنة عليه رحمة الله. أبوه بعد أن يعني تولى حكم ألبانيا يعني أحد الملوك، وأراد أن يحول البلاد إلى العلمانية، فأبوه هاجر بالأسرة من ألبانيا إلى بلاد الشام، وأذى بتقدير الله سبحانه وتعالى، خوفا الأب خاف على الأسرة من الفتن وكذا، فهاجر بأسرته إلى بلاد الشام، وأذى كان بتقدير الله سبحانه وتعالى كان فتحا للشيخ الألباني عليه رحمة الله. والده من علماء المذهب الحنفي الذي كان مشتهرا وقتها في الدولة العثمانية، وأبوه بعد أن أتم الشيخ ناصر تعليمه الابتدائي رأى أن يضع له منهجا محكما في تلقي العلوم الشرعية، وأبوه كان كما ذكرت من علماء المذهب الحنفي، فوضع له منهجا في القرآن والتجويد والصرف والنحو وفقه المذهب الحنفي، فوضع له أبوه منهجا علميا متكاملا، ودرس له هذا المنهج، ودرسه له أصدقاؤه، وأخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات التي كان يتكسب بها أو يتكسب منها، وأعطته وقتا طويلا في الحقيقة أنه يجد وقتا للقراءة والمطالعة. في نحو 20 من عمره حبب للشيخ علم الحديث، فأحب الحديث جدا، وكان يعني لما رأى أبوه إقباله على الحديث أنكر عليه، وأنكر عليه الفقهاء في وقتها، وقالوا له إن علم الحديث صنعة المفاليس، وأعرضه والده، لكن حب الحديث كان تمكن من قلب الفتى في هذا الوقت، وبدأ ينظر في الأحاديث، وبدأ يعمل في هذا بجد، وأول عمل قام به هو في نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي عليه رحمة الله. وكلما قرأ الشيخ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت مرحلة تالية مرحلة المكتبة الظاهرية في دمشق. في دمشق في هذه المرحلة كان الشيخ لا يجد مالا لشراء كتب الحديث التي يريدها والاطلاع على أمهات الكتب، فذهب إلى المكتبة الظاهرية، وكانت من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإذ وفرت له المراجع والمصادر وأمهات الكتب. والشيخ كان يقيم تقريبا نصف يومه في المكتبة الظاهرية، حتى أنه أعطوه نسخة من مفتاح المكتبة. المكتبة الظاهرية مكتبة كبيرة عامرة، مكتبة كبيرة عامرة، أعطوه نسخة من مفتاح المكتبة، بل وخصصوا له غرفة لما وجدوا إقباله ونهمه على علم الحديث، فأعطوه نسخة من مفتاح المكتبة الظاهرية، وخصصوا له حجرة خاصة به عليه رحمة الله. ومن ثمرة هذه المرحلة أنه يعني خرج أحاديث البيوع في موسوعة الفقه الإسلامي. والشيخ بدأ يخالف مذهبه أو مذهب والده، وهو الذي تربى عليه وعلمه له أبوه المذهب الحنفي، فكان الشيخ منهجه هو النص، قرآنه وصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وكعادة الناس الذين يأتيهم من يخالفهم في منهجهم فيلقون عليهم التهم، فكذلك قالوا هو وهابي ضال، وأخذوا يحذرون الناس منه، لكن الله سبحانه وتعالى هيئ له جماعة من أهل العلم الكبار كالشيخ بهجة البيطار والشيخ عبد الفتاح الإمام وغيرهم من أهل العلم، فأيدوا الشيخ وقالوا استمر فيما أنت عليه. فحقا يصدق فيه قول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، قال إنه كالمطر، يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إنه كالمطر لا يبالي على أي أرض سقط، إنه كالمطر لا يبالي على أي أرض سقط. وبدأ الشيخ في التدريس، بعضهم يقول من أين تعلم الشيخ؟ الشيخ وضع له أبوه منهجا علميا متكاملا على يده هو وعلى يد أصدقائه من الفقهاء ومن العلماء. الشيخ بدأ يشرح يعني كتبا ومحاضرات، في كانت هذه المحاضرات على صغر سن الشيخ لمنهجه الفريد ولقوة نظره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام واستدلالاته، أنا يحضرها طلبة الدراسات العليا ويحضرها أيضا أساتذة الجامعات. فشرح عدة كتب في هذه الفترة، لكن الفقهاء ممن كانوا يعادون منهج الشيخ يعني وشوا به عند الحكام، فسجن الشيخ عليه رحمة الله نحو 6 أشهر عليه رحمة الله. وكان الشيخ يتنقل في محافظات سوريا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختير الشيخ للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فاختارته اللجان العلمية وقتها في أن يدرس علم الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ووضع منهجا فريدا لدراسة الحديث والنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممن زكاه وقتها مفتي المملكة في وقتها الشيخ عليه رحمة الله محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، ومفتي المملكة ورئيس الجامعة الإسلامية عليه رحمة الله. فدرس الحديث وفقه الحديث وعلوم الحديث لمدة 3 سنوات في الجامعة الإسلامية. بعد ذلك عاد الشيخ إلى سوريا مرة ثانية، واتصل بأهل العلم وله يعني لقاءات مع هؤلاء العلماء، وله جهود علمية كثيرة جدا، ربما يعني ألخصها تلخيصا سريعا في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. نكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.